صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاطي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديمه. في حلقة اليوم، الخيار الثالث مطروح رئاسيا، ما حظوظه؟ وطن النزعات الجنونية، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. نافذة دولية على قمة الأطلسي، ملاحظات ثلاث رئيسة. وفي مكتبة العميد، من تنبأ بغزو القمر؟ توقيع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا قمر الند والزنبة، يا بيوت اللي بيحبونا، يا تراب اللي سبقونا، يا صغير وسعدني وسعدني يا وطني. وطني يا ذهب الزمان الضايع، وطني من برق العصاي الطالع، أنا على بابك قصيدي كتبت هالريح العنيدي، أنا حجرة أنا سوسني أنا سوسني. جيراني بالأمطرة تذكروني، وبلابل القمرة يندهوني، جيراني بالأمطرة تذكروني، وبلابل القمرة يندهوني. شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا، شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا، وعاشوا فيك من مية سنة، من ألف سنة، من أول الدنيا. وطني وحياتك وحياة المحب، شو بني عم اكبر وتكبر بقلبي، أيام اللي جاي جاي فيها الشمس مخباي، انت القوي انت الغني وانت الدنيا يا وطني.
اهلا بكم من جديد. الاستحقاق الرئاسي يبقى في دائرة الضوء، مرشح ثالث. هل هو خيار مطروح حقيقة؟ ما هي حظوظه؟ نتابع مباشرة مع فقرة المشهد السياسي والتوقيع للكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
أعزائي المستمعين، من نحكي اليوم بالمشهد السياسي عن الاجتماع الخماسي بالدوحة، إمكانية الذهاب إلى الخيار الثالث من المرشحين على صعيد الاستحقاق الرئاسي. فيما خص الاجتماع الخماسي، نعلم أن المهلة أعطيت منذ بداية العام إلى حزيران. هذه المهلة تقول بانتخاب رئيس جمهورية أولا، ومن ثم يتولى رئيس الجمهورية مدعوم داخليا وخارجيا عملية الحوار الداخلي للاتفاق على القضايا العالقة، وأبرزها مسألة تطبيق الدستور. حصل تلكؤ كبير من قبل القوى السياسية اللبنانية المعنية، هذه القوى المتعاقدة والمتناقضة، وبالتالي لم يتم التوافق على انتخاب رئيس رغم المساعدة الإقليمية العربية والدولية. حتى الدعوة إلى جلسة الانتخاب رئيس تأخرت كثيرا، وما كانت جلسة 15 حزيران الماضي لتعقد لولا الضغط الخارجي الذي فرض عقدها على أمل أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية. اجتماع الدوحة اليوم الاثنين ينطلق من عرض لكل الوقائع التي حصلت منذ خلو سدة الرئاسة إلى الجلسة الانتخابية ب 15 حزيران، إلى ما أعده الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودوريون في جولته على القيادات اللبنانية من وقائع وأفكار واقتراحات ليبنى على الشيء مقتضى. عودة لودوريون البعض بيربطها بطاولة حوار. طاولة الحوار حول ماذا؟ حول فقط انتخاب الرئيس أو طاولة حوار يتم في خلال الاتفاق على كل الملفات التي قد تواجه العهد الجديد وستواجهه طبعا، وأولها ملف تشكيل الحكومة. هذا الملف لجهة التكليف والتأليف استهلك عهدين رئاسيين، عهد الرئيس ميشيل سليمان بحدود 2.5 سنين، وعهد الرئيس ميشيل عون أيضا بقرابة 3 سنوات في عملية التكليف والتأليف. هل سيبحث الحوار مثلا في استكمال تطبيق بنود الطائف بكامل مندرجاته نصا وروحا؟ هل سيتطرق إلى قضايا أساسية حساسة في لبنان خصوصا بعد القرار البرلمان الأوروبي المتعلق بتوطين النازحين السوريين والتلويح بالعقوبات على كل من يدفع باتجاه إعادتهم إلى بلدهم سوريا؟ هل سيتطرق إلى استراتيجية دفاعية إلى تثبيت الحدود البرية مع فلسطين المحتلة وتثبيت الحدود البرية مع الشقيقة سوريا؟ الكثير من الملفات والقضايا إذا وضعت على طاولة الحوار تحتاج إلى وقت طويل، لذلك أعتقد أن المجتمع الدولي العربي والدولي سيكتشف سريعا أنه من الأفضل وضع ورقة ببنود محددة، هذه الورقة تكون هي ورقة تسوية أيضا مرحلية، على أن تواكب هذه التسوية المرحلية بمتابعة دولية وعربية تدفع باتجاه البحث في القضايا الأساسية الأخرى، خصوصا أن الحوار الشامل لا يمكن أن يتم إلا تحت سقف دستور الطائف. أما بالنسبة للخيار الثالث، الخيار الثالث هو كذبة كل الفرقاء اللبنانيين، كل فريق يبحث عن تسوية تحفظ رأسه في المرحلة المقبلة. هذا الكلام قد لا يعجب البعض ولكنه هو حقيقة تامة، هذه الحقيقة يكتشفها سريعا من يلتقي المسؤولين اللبنانيين، كل فريق في لبنان يبحث عن تسوية تحفظ رأسه، والرئيس الذي قد يوافق عليه هو الرئيس الذي يحفظ رأس هذا الفريق أو ذاك. بالتالي مقاربة الاستحقاق الرئاسي تحت عنوان الذهاب إلى الخيار الثالث هي مقاربة خاطئة، لأن المطلوب في لبنان هو انتخاب رئيس جمهوري لبناني سيادي حر مستقل قادر على إدارة شؤون البلاد والعباد، قادر على وضع حد لهذا الفساد المستشري ربما على قاعدة طي الصفحة وعدم تحريك الملفات القديمة، ولكن المهم أن نفتح صفحة جديدة، قادر على إدارة ملف النفط والغاز في البحر اللبناني ولاحقا في البر اللبناني، قادر على حل القضايا المطلبية الخدماتية الأساسية للمواطن اللبناني وفي مقدمها الكهرباء والهاتف والإنترنت وما إلى ذلك. المطلوب رئيس جمهورية في لبنان هكذا، لا يجب أن نضع شعارات وتحت هذه الشعارات نقول نوافق على هذا الرئيس أو ذاك الرئيس، لأن من يرفع الشعارات يعلم صحيح أن الدستور أبقى على موقع الحكم لرئيس الجمهورية، ولكن أناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء مجتمعا، وبالتالي حقيقة المعركة السياسية التي نشهدها منذ 2005 إلى اليوم هي حقيقة تشكيل مجلس الوزراء بالتوازنات الدقيقة التي تحصل، وهذه التوازنات دفعت لبنان واللبنانيين الأثمان الباهظة وأوصلت إلى الانهيار الشامل. لا خيار ثالث، إنما رئيس المجتمع الدولي والعربي يعرف من هو، والأهم من ذلك القدس الرسولي أي حاضرة الفاتيكان تعرف من هو. المهم أن تقنع القوى السياسية في لبنان بالذهاب سريعا إلى انتخاب هذا الرئيس، لأنه بانتخابه تبدأ مسيرة التعافي والإنقاذ، ومن دونه سنستمر الذهاب عميقا من قعر إلى آخر.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
لبنان دمية حب ومواسم جانا آيات مضوية، لبنان نسمة أرز للدنيا هانا وللعز للنية،
لبنان دمية حب ومواسم جانا وآيات مضوية،
تخلق صلاة تتعب صلاة عشفافها المعمور، تخلق صلاة بتتعب صلاة عشفافها المعمور، من فوق جاي تزور يا قلوب خلتها بلبنان جنتها، يا قلوب خلتها بلبنان جنتها، وصوت جلي إلا هلا من أرض شوكة زهور، حراس هم نصور من أرض شوكة زهور، حراس هم نصور للمجد علي.
لبنان دمية حب ومواسم جانا وآيات مضوية، لبنان نسمة قلب للدنيا هانا وللعز للنية، لبنان دمية حب ومواسم جانا وآيات مضوية، لبنان نسمة قلب للدنيا هانا وللعز للنية.
وصلت على لبنان هل علم الإنسان حب وعطا وإيمان، وصلت على لبنان هل علم الإنسان حب وعطا وإيمان، ولبنان شو لبنان ملعب حكاية نور، يا دهور عرفتها وقلوب غنتها، يا دهور عرفتها وقلوب غنتها، غناني سماوي
غنان دنيا الحب ومواسم جانا وآيات مضوية،
من يومها خلق الدنيا عنوانها العيش الهني،
من يومها خلق الدنيا عنوانها العيش الهني،
من يومها خلقت الدنيا عنوانها العيش الهني،
من يومها خلق الدنيا عنوانها العيش الهني،
هنيت جمال وخير غناني عتم الطير، دنيا جمال وخير غناني عتم الطير، بالحب مزروعة عالخصم ممنوعة، بالحب مزروعة عالخصم ممنوعة، كبرت الدنيا صغرت الدنيا، لبنان قلبه كبير وبيحب غيره كتير، لبنان قلبه كبير بيحب غيره كتير، لبنان قلبه كبير وبيحب شعبه كتير بيضل بابه شرع الكل الدنيا
لبنان دنيا حب ونوازن جانا وقال ونوين لبنان ناس نتقال للدنيا أنا وللعز مني
لبنان دنيا حب ونوازن جانا آيات مضوية نسمة أرز للدنيا هانا وللعز
دنيا وطن النزعات الجنونية بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. لم يعد خافيا على أحد أنه منذ التدهور المريع للأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية في لبنان اعتبارا من أواخر العام 2019 والضرر السلبي الذي سببه ملف النزوح السوري، عدا عن النطوءات التي أحدثتها القضية الفلسطينية في الجسد اللبناني منذ أربعينيات القرن الماضي، بدأت تعلو أصوات من هنا ومن هناك يدعو بعضها إلى تعديل الدستور الحالي وإلى تحديثه، وهو أمر طبيعي، وأصوات تتحدث عن الفدرلة وأخرى عن التقسيم، ناهيك عن مشروعات يتم تداولها في الغرف المغلقة. لكل من هذه الأصوات هناك من ينظر إليها قبولا أو رفضا، لكن يلاحظ أن صوتي الفيدرالية والتقسيم سارا مرتفعين بدرجة عالية، وبدأت الدراسات في شأنهما تطرح على الملأ، فساهمت بإطلاق جدلية عقيمة تتراوح بين مؤيد ورافض لا نعرف نتيجتها، وقد تعرض لبنان واللبنانيين إلى مخاطر سبق لهم أن جربوها منذ العام 1840. لم يسبق أن تقاتل اللبنانيون يوما من أجل تطوير دولتهم ومؤسساتها مهما تنوعت الحجج والأسباب والتبريرات. الجميع كانوا حملة مشاريع سياسية تعني الخارج، بدءا مما سمي ثورة 1958 وصولا إلى اليوم. قبل ذلك خاضوا معارك القناصل والسلطنة العثمانية. في تاريخهم الحديث تقاتلوا على إعلاء البنادق الخارجية مع فارق التصنيف مع العدو الإسرائيلي. لو اقتنع من تعاقب على إدارة الدولة بأن بند اللامركزية هو من أحدث ما توصل إليه علم الدولة الحديثة لكانت الأمور اختلفت تماما، يقول العميد منير عقيقي. ليس بسبب اختلاف الثقافات أو اعتبار هذه البيئة أنضج من تلك، بل لأن اللامركزية الإدارية هي حافز على الإنماء والمنافسة والتطوير. هذا النص لا يرمي إلى الدفاع عن هذه الفكرة أو يهاجم تلك، بقدر ما هاجسه بقاء الدولة المتضررة حاليا إثر الانهيار الكبير. لكن ما يتوخاه النص هو فتح نقاش عما إذا كان النظام الحالي قد فشل، أم أن الإدارة السياسية للدولة بكل فروعها هي التي فشلت، مع الأخذ في الاعتبار خطورة الذهاب إلى طرح مشروعات لا تلاقي تجاوبا من غالبية اللبنانيين في لحظة انعدام الوزن السياسي والأمني والديمغرافي. يتابع العميد منير عقيقي قائلا: هذا النقاش لا ينفع معه التهديد ولا استعادة الماضي والتنافس على من نزف دما أكثر من أجل لبنان، وقد أثبتت التجارب أن الوحدة الوطنية هي التي تحمي التنوع الثقافي، فيما الأخير لا يستطيع أن يحمي الوحدة الوطنية والمقصود هنا الدولة. فعلى اللبنانيين وقبل أي شيء آخر أن يعترفوا بأن ما آلت إليه أحوال البلاد كانت جراء خياراتهم السياسية والاجتماعية والمذهبية قبل الوطنية، فهم سكتوا عن تقاعس الهيئات الرقابية وهم اختاروا بالوراثة وأحيانا بالدم زعماءهم، وهم من فضل الهجرة من دون أن يفهموا معنى الديموغرافيا السياسية، وهم لم ينتجوا ولم يسمحوا بإنتاج نخب سياسية تعمل على التغيير نحو الأفضل وتطبيق اتفاق الطائف الذي كلف اللبنانيين كثيرا قبل الذهاب بلبنان إلى ساحات وعرة ومجهولة. اتفاق الطائف ليس مقدسا على الإطلاق، فهو نتاج عقول بشرية سياسية، كل الدول تطور دساتيرها ما تحتاجت إلى ذلك. الأكيد أن فيه نواقص عدة لكنها تطاول الجميع، بدليل أن الكل يتحدث عن تهميش. الكل هذا يتابع العميد عقيقي يملك قدرة تعطيل النظام، لا تسير النظام أو دفع النظام إلى الأمام. من كل القوى السياسية في لبنان لم تبقى واحدة لم تدخل البرلمانات والحكومات المتعاقبة. هذا ليس دعوة للانقضاض على الأحزاب التقليدية، ولا هو دعوة لتأسيس بديل منها، إنما يقع في باب مساءلة الجميع عن أدوارهم في تطبيق قوانين النظام السياسي قبل الانتقال إلى مصير لا نعرف كم سيدفع ثمنه اللبنانيون. لقد كان تطبيق اتفاق الطائف الذي تحول إلى دستور ظننا جميعا أنه دستور الجمهورية الثانية تطبيقا انتقائيا واستنسابيا وبما يمثل مصالح الإدارة السياسية. مجددا، هذا لا يلغي وجوب البحث فيه بوصفه دستورا لتطوير لبنان سياسيا وليس هدنة بين حروب. التوقيع رئيس التحرير المسؤول العميد منير عقيقي، وطن النزعات الجنونية.
يا جبال بلادي الخضراء لوحي لوحي قبالي، تجدد عمري بنظرة من أرزك هالغالي. عمري بنظرة من أرزك هالغالي. يومي هل ويومي ولي وهالأخضر عحاله عحاله، باقي ومتجلي شباب وجماله
باب وجماله.
عم طلاتك يا ما طلعنا وعلينا عجرودنا وطلعنا حتى قشعنا حدود الحب حدودنا
الحب حدودنا حدود الحب حدودنا.
وصرخنا يا رب اصنعنا وبارك أرض جدودنا، بإيدك معنا تعمر معنا تحفظ أرضك عمري بنظرة من أرزك هالغالي.
يا جبال بلادي الخضرا لوحي لوحي بالي،
تجدد عمري بنظرة من أرزك هالغالي. يا ربوعي يا من هالفكري وشعوري نسماتك بالقلب بتسري وبتلاعب أحلامي
بتلاعب أحلامي بتلاعب أحلامي.
دارتلك من أول عمري تغنيلك إيامي، والآخر لحظة من عمري يضحك لك من أرزك هالغالي.
يا جبال بلادي الخضرا لوحي لوحي بالي،
وتجدد عمري بنظرة من أرزك هالغالي. تجدد عمري بنظرة من أرزك هالغالي.
نفتح الآن في هذه الحلقة نافذة دولية، وهذه نافذة على قمة الأطلسي. ملاحظات ثلاث رئيسة يسجلها الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
لا يمكن المرور على القمة الأطلسية التي عقدت في العاصمة الليتوانية الأسبوع الماضي مرور الكرام. هذه القمة لحلف شمال الأطلسي تشكل نقطة تحول في مسار هذا الحلف، في وظائفه الجديدة، في العلاقة بين تركيا وحلف الأطلسي، والعلاقة بين تركيا وأيضا روسيا، وألقى بظلاله على الحرب الأوكرانية أيضا. لفهم أهمية هذا الحدث يمكن التوقف عند ثلاث نقاط أساسية طبعت قمة الأطلسي في عاصمة ليتوانيا. العنوان الأول كان المفاجأة التركية في موافقة الرئيس أردوغان على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي بعد معارضة استمرت شهورا. من الطبيعي أن هذا الانضمام بموافقة تركية لم يصدر عن أردوغان إلا مقابل ما وثمن سياسي، وهذا الثمن تحدد في أربعة بنود أساسية: منع السويد من القيام بأي نشاطات إرهابية يعني داعمة للأكراد وغولن، ودعم تركيا في مساعها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، استئناف تصدير السلاح الأمريكي إلى أنقرة وخصوصا طائرات F-16. ولكن المسألة الأساسية هنا كانت مسألة الربط التركي بين ضم السويد إلى الأطلسي وعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. هذا الربط أيرته واشنطن، ولكنه كان موضع اعتراض وتحفظ عند الأوروبيين الذين لا يستسيغون تدخل أمريكا في شؤون الداخلية، يعتبرون أن مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مسألة أوروبية، وأن هذه المسألة ليست ناضجة وتحتاج إلى مفاوضات طويلة الأمد، خصوصا أن تركيا لم تلبي حتى الآن المعايير الأوروبية المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد مثل الديمقراطية، حقوق الإنسان، حماية الأقليات، اقتصاد السوق وإلى آخره. من الطبيعي أن موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف الأطلسي سيؤثر سلبا على علاقتها مع روسيا، ولكن من المنكر تحديد حجم تداعيات هذا التطور، وإذا كانت تعني بداية مسار جديد في تدهور علاقة بين أنقرة وموسكو، وبالمقابل في تسهيل علاقة بين تركيا والغرب. ولكن بعد موافقة تركيا على عضوية السويد ودعوة لانضمام أوكرانيا أيضا إلى حلف الأطلسي، فإن روسيا ستنظر بعين عدم الارتياح وعدم الرضا على هذا السلوك التركي الذي يضع تركيا في مسافة أبعد عن روسيا وأقرب إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة روسيا. المفاجأة الثانية في القمة كانت عدم الأخذ بعين الاعتبار بمطلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف الأطلسي. فإذا كانت السويد حصلت على جواز مرور إلى الحلف بضوء أخضر تركي، فإن أوكرانيا لم تحصل على هذا ولم يكن لها ما أرادت من صدور إشارة حازمة وإيجابية باتجاه انضمام أوكرانيا في المستقبل إلى الحلف الأطلسي. لم يتضمن البيان الختامي مثل الإشارة الحاسمة، والانطباع السائد لدى مختلف الأوساط الأوروبية والأمريكية أن أوكرانيا ليست جاهزة للانضمام إلى الحلف الأطلسي، وهذا الانضمام رهن بالصيغة التي سوف تستقر عليها الحرب الأوكرانية والمفاوضات التي من المفترض أن تؤدي إليها. في الواقع قمة ليتوانيا للحلف الأطلسي خصصت الجزء الأكبر من مداولاتها النووية لتحديد إطار العلاقة الأطلسية مع أوكرانيا، والقضية المركزية التي دارت حولها المناقشات في القمة هي التوصل إلى اتفاق سياسي حول مستقبل أوكرانيا وتحديد مسار انضمامها إلى الناتو والتعهدات الأمنية في انتظار هذا الانضمام الذي ما زالت واشنطن غير متحمسة له. وبالإجمال يمكن الاستنتاج أنه من المستبعد انضمام أوكرانيا رسميا وفي مدى منظور إلى صفوف الحلف، لأن ذلك يفتح باب الأخطار وينذر بانزلاق الحلف إلى مواجهة مباشرة مع روسيا التي لا تنسى التذكير بترسانتها النووية. ولكن الأكيد أن القمة الأطلسية أرسلت إشارة مفادها أن الحلف مهتم بمستقبل أوكرانيا وحمايتها، ولكنه الآن مهتم أكثر بمساعدتها عسكريا. وبالنتيجة فإن حلف الأطلسي الغرب بالإجمال الذي يبدي سخاء في مساعدة أوكرانيا بالأموال والسلاح النوعي لمواجهة روسيا لا يبدي مثل هذا السخاء في الاستجابة لمطلب انضمام أوكرانيا إلى الحلف، لأن مواجهة روسيا شيء ومنعها من تحقيق انتصار، وشيء آخر هو تمكين أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف واستفزاز روسيا واستدراجها إلى مواجهة الغرب بغنى عنها الآن. الملاحظة الثالثة في هذه القمة المميزة كانت الهيمنة الأمريكية على مداولات وأبحاث القمة. قبل القمة مثلا حسم الأمريكيون منصب الأمين العام للناتو عبر قرارهم التسجيل للنرويجي ستولتنبرغ لعام آخر ينتهي في أيلول المقبل 2024، وهذا الحسم قرأ كإنجاز للرئيس بايدن الذي حافظ على وحدة الصف داخل الحلف وتجنب أي خلافات جانبية كتؤخر عملية اتخاذ القرارات في ظل تعقد المواجهة مع روسيا. أيضا في القمة دفع الأمريكيون الحلفاء إلى تبني نهج استراتيجي عدائي تجاه الصين أبعد من مجرد دور بكين في أوروبا، وبالتالي توسيع مظلة الناتو خارج مياهه التقليدية نحو المحيطين الهادئ والهندي. وهنا تتباين وجهات نظر فرنسا وألمانيا مثلا مع وجهة نظر أمريكا بحكم تشابك المصالح الاقتصادية لهذين البلدين الأوروبيين مع العملاق الأسيوي، ولكن واشنطن مصرة على أن دعم بكين لموسكو في المواجهة الجارية وضع الأمور في سياق مختلف يستدعي صياغة استراتيجية جديدة. من الواضح أن الأمريكيين أرادوا الاستفادة من لحظة ضعف بوتين كما كشفها تمرد قوات باغنر الأخير لمد النظام الأوكراني بمزيد من أسلحة ولتمكين كييف من إحراز تقدم حاسم على الأرض وتهيئة الأوضاع لمفاوضات سلام تنهي هذا النزاع، ولكن في ظروف أكثر ملائمة لأوكرانيا وأكثر ضغطا على روسيا. وبالإجمال فإن الرسالة الأساسية في قمة ليتوانيا الأطلسية كانت أن الحسم العسكري في أوكرانيا لمصلحة روسيا ممنوع، وأن الحل لن يكون إلا سياسيا عاجلا أم آجلا، ولكن لمصلحة أو في ظل ظروف مؤاتية أكثر لأوكرانيا وأكثر توازنا بين الغرب والروس.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
اكتب اسمك يا بلادي عشان سلمان تغيب، لا مالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب. اكتب اسمك يا بلادي عشان شمسك ما تغيب، لا مالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب. اكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، لا مالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب.
ختام هذه الحلقة في مكتبة العميد، من تنبأ بغزو القمر؟ توقيع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمي.
بحلقة ماضية حكينا عن كلمة أبولو، أنه جاي من كلمة فينيقية، وحكينا أنه في لبنانية كتبت الرواد، واليوم رح نحكي ونكفي مين تنبأ بغزو القمر. أحب الأرضيون القمر وتغنوا به وعبدوه لأنه أقرب الكواكب إليهم وأبرزها وضوحا وأجملها منظرا وأوفرها فائدة لهم في تبديد غيائب الظلام وإضاءة الليالي، ولكثرة شغفهم به فقد أكرموه إكراما فائكا وبدأوا حساب الزمان بحولياته القمرية لا بالسنين الشمسية كما هو معروف اليوم، ولطالما حلقوا إليه ونزلوا على أديمه على متن سفن تصوراتهم وتخيلاتهم. واتخذت بعض الشعوب القديمة هذا الكوكب المنير معبودا لها، فأقامت له المعابد والهياكل وأطلقوا اسمه على بعض آلهتهم وسموا الأماكن باسمه، وقد انتشرت عبادة القمر في لبنان القديم انتشارا واسعا، دفع السكان إلى أن يشيدوا له هياكل في نواح كثيرة منها، بشري وبسري ودرب السيم ودير القمر كما تدل على ذلك أسماء هذه الأماكن. ويقول أحد العلماء فبشري تدعى في تواريخ الصليبيين بو سهرو، والمعروف أن بو هو اختصار بيت وأن سهرو كلمة سريانية تعني القمر، فبشر إذن تعني دار القمر، وكذلك بسري. ولا يزال في منطقة بسري بعض أعمدة قد تكون أثرا من هيكل قديم لعبادة القمر. ودرب السين تحريف لكلمتي دار السين، والسين كلمة سريانية تعني القمر أيضا. ولا يستبعد أن يكون اسم دير القمر تعريبا لأحد هذه الألفاظ القديمة التي تعني اسما واحدا هو القمر. والفينيقيون عبدوا القمر وأكرموه إكراما فائقا وبنوا له الهياكل ومذابح التقديس وقدموا له الضحايا وأطلقوا اسمه على بعض آلهتهم وملوكهم. فتبنيت بن إشمون عازر الأول ملك سيدون هو ابن القمر، وتانيت آلهة القرطاجيين هي بنت القمر، وقد فعلوا ذلك تيمنا به وإظهارا لما له من علو المقام وسمو المنزل عندهم. والبابليون عبدوه باسم نانار، والنصيريون عبدوه أيضا، وكانت عبادة القمر شائعة بنوع خاص في سوريا، فأن فريقا من النصريين النصيريين مثل الكلازية أو القمرية كانوا يقدسون القمر. والمتنبئون بغزو القمر كثيرون، من الذين تنبأوا بغزو القمر أبو العلاء المعري، فمنذ أكثر من 1000 سنة كان هذا الفيلسوف مكفوف البصر، ولكنه كان بعيني قلبه بأوضح مما كان يبصره ذو عينين مفتوحتين. لقد رأى بعين خياله النفاذ أن الإنسان سيتطور كثيرا ويفتح أبواب المجهول، وقال: أقلقتم السابحة في لجة ورعتم في الجو ذات الجناح، هذا وأنتم عرضة للفناء، فكيف لو خلدتم يا وقاح. وهذا الفيلسوف الشرقي جمال الدين الأفغاني العظيم تنبأ أيضا بغزو القمر، فقد جاء في كتاب خاطرات جمال الدين الأفغاني أن في خلق الإنسان وفي عقله من القوى الغريبة والأسرار العجيبة ما يدرج العقل. ولقد صدق الشيخ الأكبر بقوله: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ نعم، وقد صح هذا اليوم، وأكثر ما قاله جمال الدين الأفغاني منذ عشرات السنين. فقد ابتدع العلماء الأمريكيون مركبة فضائية وصلوا بها إلى القمر، محققين حلما طالما راودا مخيلات البشر منذ بدء التاريخ. ونابليون أيضا كانت تراود نفسه فكرة غزو القمر، فذات ليلة بينما كان يرقب النجوم ويتأمل الكواكب اقترب منه أحدهم وسأله بماذا تفكر؟ فأجابه بعد فتوحات الأرضية أفكر كيف أفتح السماء. وقد نوى هذا الكلام في مسامع العالم وتناخرته الألسن إلى أن بلغ مسامع شاعر القطرين خليل مطران فصاغه شعرا وهو: قالوا لنابليون ذات عشية إذ كان يرقب في السماء الأنجمة من بعد فتح الأرض ماذا تبتغي؟ فأجاب: أفكر كيف أفتتح السماء. إنما عجز عنه الناس منذ بداية القوم وقصر عنه هانيبال والإسكندر وقيصر ونابليون وهتلر حققه اليوم 3 من رواد الفضاء الأمريكيين في 20 تموز 1969، وسيبقى هذا التاريخ خالدا في سجل الإنسانية. ونذكر في سياق هذا الحديث قصيدة قديمة نظمها الشاعر المصري حافظ إبراهيم سنة 1908 وخص اللبنانيين ببعض أبيات منها، تنبأ فيها بأنهم لكانوا يتطلعون إلى الصعود إلى سطح القمر لو وجدوا إلى ذلك سبيلا. قال حافظ: في أرض كولومبا أبطال غطارفة، أسد جياع إذا ما وثبوا وسبوا، لم يحمهم علم فيها ولا عدد سوى مضاء تحامى ورده النوب.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أمنك بأمان.
بهذا مستمعينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من أمنك بأمان. نذكر بالعناوين: الخيار الثالث مطروح رئاسيا، ما حظوظه؟ وطن النزاعات الجنونية، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. نافذة دولية على قمة الأطلسي، ملاحظات 3 رئيسة. وفي مكتبة العميد، من تنبأ بغزو القمر؟ توقيع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أمنك بأمان.
ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان، هذه تحيات المخرج جعاطي وتحيات خالدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.